الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكون الله تعالى ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان، وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير، أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس، فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته.
وفيه
الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عن
وأمره
نعم أحسن الله إليكم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه كتابته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الموطن فيه ثلاثة مسائل أو أبواب، وهي الأيمان والنذر والعتق. ومر ما يتعلق بالأيمان وكذلك ما يتعلق بالنذر، فشرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالعتق، وأورد هذه الآية الكريمة من سورة البلد، قول الله عز وجل: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وهذا السياق الكريم فيه فضل عتق الرقاب، فيه فضل عتق الرقاب في سبيل الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن هذا بمثابة الاقتحام للعقبة الكؤود التي اقتحامها نجاة للعبد. والله جل وعلا يقول: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذا فيه فضل عتق الرقاب في سبيل الله عز وجل. وأيضا مما يدل على فضل العتق وعظيم شأنه كون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. الأيمان مر معنا قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي القتل المقصود بالقتل قتل الخطأ، يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ذكرها كفارة في القتل الذي هو قتل الخطأ، وأيضا ذكرها كفارة في الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فذكرها كفارة للظهار. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فذكرها ذكر الله جل وعلا العتق في كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الأيمان، وهذا يدل على أن الشريعة فيها تشوف وترغيب لعتق الرقاب، ومن ذلكم أن جعلت كفارة في هذه الأشياء الظهار والقتل والأيمان. قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هي أن يطلب العبد من سيده أن يشتري منه العتق بمبلغ منجم مقسم على الشهور، يقول له مثلا نكتب كتابا أن أعطيك مثلا 1000 دينار مقسمة على 10 شهور مثلا كل شهر كذا، فيتركه سيده يعمل بعد المكاتبة ويقضي هذا الذي يعتق به نفسه. وفي الآية الأمر بكتابة الرقيق، وخاصة من يعلم فيه خير ونفع للمجتمع، بمعنى أن يرى سيده فيه صلاحا وفيه مثلا صنعة وحرفة، ليس إنسانا كسولا أو خاملا أو نحو ذلك. قال وفيه الأمر بكتابة الرقيق، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الذي يعلم فيه الخير أي يعلم صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وهذا مستفاد من الآية في قوله إن علمتم فيهم خيرا، علمتم فيهم خيرا أي صلاحا ومنفعة وفائدة. قال رحمه الله تعالى وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، المكاتبين ما يوفون به كتابتهم. وفي هذا قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا فيه حث على معاونتهم بما يعينهم على سداد ما عليهم. فأيضا هذا من تشوف الشريعة للعتق وترغيبها فيه. وأيضا هذا يتضمن حتى السيد أن يضع إذا كان المتفق عليه 1000 يطرح منها نصفها أو أكثر أو أقل، يعاونه على هذا الأمر وهو مأجور في ذلك بأن يضع عنه أي جميع المال، أو يخفف عنه من كتابته أي يخفف عنه بعض المال. نعم.
قال رحمه الله أحكام الحدود. جعل الله تعالى الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قسم الله تعالى القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء. فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل، ولا قتل لغير من جنى قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أن يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، على مفهوم قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا.
يقول رحمه الله تعالى: أحكام الحدود، أي فيما يستنبط من هذه الأحكام من آيات القرآن الكريم. والحدود جمع حد، ويراد به ما جعله الله عز وجل من عقوبات على الجرائم الكبار العظيمة. وهذه الحدود جعلت حماية للناس وقطعا لدابر هذا الإجرام، وصيانة للمجتمعات وحفظا لها، مثل ما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. فهذه العقوبات فيها زجر وردع للناس عندما يرون مثلا القاتل يقتل، أو السارق تقطع يده، أو الزاني المحصن يرجم، أو القاذف يجلد حد الحذف، أو شارب القذف، أو مثلا شارب الخمر يجلد. هذه كلها فيها حماية للمجتمع وصيانة من هذه العظائم والكبائر، ففيها مثل ما قال الشيخ حماية عنها وردعا ونكالا، وردعا ونكالا. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص حياة للعباد، لما يقتل القاتل ويكون ذلك أمام الناس وبحضورهم وشهودهم لذلك، هذا يردع من تسول له نفسه مثل هذه الأعمال. ذكر الشيخ بعد إرادة لجملة من الآيات في الباب الفوائد المستنبطة منها، فذكر من ذلك أن الله قسم القتل إلى عمد، هذا القسم الأول، فيه الوعيد الشديد. الوعيد الشديد في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من أشد الوعيد، هذا من أشد الوعيد وأعظمه. جاء في القتل قتل المؤمن عمدا، قتل المؤمن عمدا. وأيضا فيه القصاص، القصاص كما في الآية الأولى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي هذا يخير أولياء الدم، أولياء الدم قرابة المجني عليه المقتول، أولياؤه يخيرون بين أمور ثلاثة، خيرون بين أمور ثلاثة: القصاص، أو العفو المشروط، أو العفو بدون شرط. العفو المشروط بالدية، عفو مع دية تدفع لهم، أو عفو بدون شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. فهم مخيرون بين هذه الأمور الثلاثة، بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، ثلاثة أمور. فإذا اختاروا القصاص، وسيأتي معنا إذا اختاروا العفو مع الدية ماذا عليهم، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة، من غير زيادة في صفة القتل، من غير زيادة في صفة القتل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن غير زيادة في صفة القتل، هذه واحدة، ولا قتل لغير من جنى، مثل لو كانت الجانية امرأة وهي حامل، الذي في بطنها ليس عليه ذنب ولم يقع منه جرم، فلا تقتل حتى تضع، حتى تضع وحتى ترضع هذا الولد، ثم من بعد ذلك يقام عليها الحد. ومن قتل، يقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي في إقامة الحد عليه القصاص، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، أي لا يتجاوز حقه إلى غيره، لا يتجاوز حقه إلى غيره. يقول الشيخ ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، لأن الحمل لا ذنب له، لأن الحمل لا ذنب له. قال وشرط الله المكافأة في القود، شرط الله المكافأة في الحرية والرق، مثل ما في الآية المتقدمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فشرط الله المكافأة في الحرية والرق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأما الذكر فيقتل بالأنثى، مع أن في الآية قال والأنثى بالأنثى، لكن يقول الشيخ وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أخذا من عموم الآية، وأيضا أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهود الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة، هذه واحدة، ويدل أيضا على أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما هو ظاهر الآية، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اليهودي، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، هذا هو القصاص. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يعني من قطع يد إنسانه وقطع أنفه أو قطع رجله أو شيء من هذا القبيل، الحكم فيها يجري مجرى النفس، ففيها القصاص، السن بالسن. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح قصاص، فلأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل هو بالمجني عليه. قال وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يعني مجرى القتل، قتل القاتل، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا، يعني مثلا قطع إصبعه السبابة اليمين، يقطع نفس الأصبع السبابة اليمين اسما ومحلا، محلا اليمين أو اليسار، واسما السبابة أو الوسطى أو الخنصر أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله فإن عفوا إلى الدية فعليهم الإتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله تعالى عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، وهو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة.
قال فإن عفوا إلى الدية. نحن مر معنا أنهم بين خيارات ثلاثة، الخيار الأول القصاص ومضى الكلام عليه، والخيار الثاني العفو إلى الدية، العفو إلى الدية، والثالث العفو إلى لا شيء، لوجه الله عز وجل يعفو ولا يطلب منه شيئا. لكن إن عفوا إلى الدية فعليهم الإتباع بالمعروف، قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الإتباع بالمعروف هذا يتعلق بأولياء المقتول، يتعلق بأولياء المقتول يطالبون بالدية لكن برفق، ومن تلزمه هذه الدية الذي هو الجاني يؤدي بإحسان. فذكر الله عز وجل شيئين، شيء يتعلق بأولياء المقتول وشيء يتعلق بالجاني. الذي يتعلق بأولياء المقتول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف، هذا الذي يتعلق بأولياء المقتول، وأداء إليه بإحسان هذا يتعلق بالجاني. فلما يكونون قد عفوا إلى الدية لا يماطل، يؤدي بإحسان لا يماطل ولا يتمنع أو يتأبى أو يؤخر، لأنهم أحسنوا إليه، كان عنقه سيضرب فعفوا عنه إلى الدية، فيؤدي بإحسان. وأيضا هم يتبعونه بالمطالبة برفق ولطف وإحسان، فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا الإرشاد، هذا تنبيه جميل في هذا الباب، هذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات، بمعنى أن أي حقوق للإنسان عند الآخرين، المطالب بالحقوق يطالب بماذا؟ بالمعروف، باللطف والرفق واللين وعدم الغلظة وغير ذلك، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان، يؤدي بإحسان. فالناس بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان، يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. قال هو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين، يعني شرف الدنيا وثواب الآخرة. نعم.
قال رحمه الله والقسم الثاني الخطأ، فهذا لم يجعل الله تعالى فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح.
قال والقسم الثاني الخطأ، الخطأ أي قتل الخطأ، قتل الخطأ يعني القتل الذي لم يكن عن عمد وعن تقصد، فهذا لم يجعل الله فيه قصاص، لم يجعل الله فيه قصاص، وإنما جعل القصاص في القتل العمد. وأما القتل الخطأ فليس فيه قصاص ولا رتب عليه إثم ووعيد، هناك رتب عليه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن القتل الخطأ لم يرتب عليه وعيد، لم يرتب عليه وعيد ولا إثم، وإنما أوجب الله فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة، عتق رقبة، ودية أيضا مسلمة لأهله، كما مر معنا في الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، إلى أن قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فهذا في قتل الخطأ، هذا في قتل الخطأ جعل الله فيه قصاصا، لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، وأيضا دية مسلمة إلى أهل المقتول
يسلمها عاقلة القاتل، يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، وهذه مرت معنا في كتاب الشيخ الآخر منهج السالكين، ومرت الإشارة هناك إلى كتاب عمرو بن حزم فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفي تفصيل لهذه المقادير مقادير الديات. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء، يفعل ما يراه أصلح. ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها، فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية التي تتعلق بالمحاربين. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. قال: هذا حد قطاع الطريق، هذا حد قطاع الطريق. بعض أهل العلم يرى أن هذا الحد الإمام فيه مخير، يرى ما هو الأصلح من ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن أو في أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، أن أو للتنويع، أو للتنويع بحسب الجرائم، بحسب نوع الجريمة التي ارتكبها قاطع الطريق، مثل ما فصل الشيخ رحمه الله. قال: من العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فيتبع الجنايات، يعني بحسب الجناية والجريمة. فمن قتل وأخذ مالا، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض، من أخاف السبيل نفي من الأرض. فالتنوع فيها بحسب التنوع في ماذا؟ جريمة قاطع الطريق، حسب التنوع في جريمة قاطع الطريق. فلما كانت جرائم قطاع الطرق متفاوتة في أخذ مال وقتل، في أخذ مال بدون أخذ مال بدون قتل، وفي قتل بدون أخذ مال، وفي إرهاب وتخويف للناس بدون أخذ مال ولا قتل، تنوعت. فلما كانت متنوعة تنوعت أيضا العقوبات. يقول الشيخ: وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله تعالى قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكر يجلد مئة ويغرب عاما. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
قال: وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم الذي ذكر في الآية وهو قولها فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. هذا نسخ حكم الذي في الآية نسخ نسخ بما دلت عليه الآية نفسها قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله السبيل بأن جاء الحكم في الزاني إن كان محصنا أن يرجم إلى أن يموت، والزاني غير المحصن أن يجلد، أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام، أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. وكل من الحكمين ثابت في القرآن، الرجم والجلد، لكن الرجم نسخت تلاوته وبقي حكمه، وأما الجلد ففي الآية التي ذكر الشيخ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد شرط الله تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه 4 رجال عدول، والإقرار تنوب 4 عن 4.
وقد شرط تعالى لإثبات هذا الحد أن يشهد فيه 4 رجال عدول، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، 4 شهداء عدول. فشرط الله لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه 4 رجال عدول، قال: والإقرار تنوب 4 عن 4، الإقرار تنوب 4 عن 4، إذا أقر 4 مرات يقر أنه فعل الزنا ويعيد 3 ثانية و3 ثانية و4 ثانية، الإقرار 4 تنوب عن 4 التي هي 4 الشهادات، 4 الشهادات. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا أن تاب بأن أكذب نفسه.
نعم. قال: وقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا كله في القذف الذي هو الرمي بالزنا، وهذا أيضا يدل على عناية الشريعة بصيانة الأعراض من أن يعتدى عليها أو أن ترمى بما هي بريئة منه، فجاءت هذه العقوبة الزاجرة، العقوبة الزاجرة، قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يترتب على القذف إذا لم يأتي القاذف 4 شهداء يترتب عليه 3 أمور: يجلد 80 جلدة، ترد شهادته، يحكم بماذا؟ فسقة. قال: وأولئك هم الفاسقون. قال: الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، لا تناول الرمي بشيء آخر. فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه، إلا إن تاب بأن أكذب نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار.
نعم. يعني في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها، ومقابلة الشتائم بمثله من غير اعتداء. ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء.
نعم. يعني قول الله عز وجل: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أيضا قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وأيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيرد للظالم بالمثل، يرد له بالمثل. وهذا مثل ما ذكر الشيخ، استدل بهذه الآيات على القصاص في الأطراف والجروح، تلاف الأموال، اللطمة ونحوها، مقابلة الشاتم بمثل يعني ما صدر منه من غير اعتداء. وفي سورة الشورى ذكر الله سبحانه وتعالى المراتب التي تقع في المجازات، وأنها ثلاث مراتب، وجزاء سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر سبحانه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المجازات بالمثل، جزاء سيئة مثلها، مثل قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الأولى وهي جائزة مباحة. المرتبة الثانية قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه أفضل وأشرف، التي هي الصفح والعفو والإحسان، أجره على الله. والثالثة أن يعاقب المجني عليه الجاني بعقوبة أشد وأغلظ مما وقع من الجاني، وهذا ظلم، إنه لا يحب الظالمين، هذا ظلم، والله يقول إنه لا يحب الظالمين. ولهذا يعني كان السلف رحمهم الله عندما يستنصحون، ومر معي شيء من هذا في الماثور عنهم، عندما يستنصحون في مثل هذا يقول إن كنت تستطيع أن تعاقبه بالمثل تماما، لا تزيد ولا ذرة ولا شيء قليل، لك أن تفعل، وإلا العفو أسلم لك، لأنه إذا عاقب وزاد، إذا عاقب وزاد ظلم، والله لا يحب الظالمين، دخل في أمر لا يحبه الله. كثير من الناس عندما يعاقب ما يستطيع يتقيد تقيد تام بماذا؟ بالمثل. يعني لنفرض أنه ضربه، الضربة قد تكون خفيفة، قد تكون متوسطة، وقد تكون شديدة جدا، فإذا أراد أن يعيد له الضربة ما يستطيع يزنها تماما، ما تزيد عن ضربته بالقوة ولا شيء قليل، أو الكلام الذي يقوله يرد عليه بكلام آخر، قد يكون الذي يرد عليه به أشد من الكلام الذي قاله، والله يقول بمثل، عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أما الزيادة ظلم، والله لا يحب الظالمين. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دينه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآيات، إلى أن قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. وقال: ثمانية أزواج، الآيات. هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما صرح الشارع بتحريمه، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر، صيده ما صيد حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا، ولم يستثن شيئا، وأحل صيود البر كلها لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام، وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات، وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى، كما قال تعالى: إلا ما ذكيتم، وذكر اسم الله عليه وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، وشرط تعليمها بأن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها، وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها. وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه، وذكي ذكاة شرعية، أو إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية. وحرم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه ضرر، فكل ما أحله فهو نافع، ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات، ومع ذلك قال: فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف لإثم أي مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. وحرم تعالى ما ذبح لغير الله.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام، هذه مجموعة من المسائل والأبواب الفقهية جمعها هنا، وذكر رحمه الله تعالى عليها جملة من الآيات، ثم أخذ يذكر بعض الخلاصات المستنبطة من الآيات، فقال رحمه الله: هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، هذا مستفاد من الآيات الأول التي ذكر، قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في الأطعمة والأشربة والألبسة ونحو ذلك، الأصل فيها الحل، وإذا اختلف اثنان في طعام أو في شراب أو لباس، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول حرام، الذي يقول حرام هو الذي يطالب بالدليل. الأصل أنه حل، الأصل في كل طعام أنه حلال، والأصل في كل شراب أنه حلال، والأصل أيضا في اللباس أنه حلال. فإذا قال لا هذا حرام، يقال هات الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرمات فصلت في الكتاب والسنة وبينت، فما يقول حرام إلا بدليله، بالنص على حرمته من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الدلالة على حرمته من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: إلا ما صرح الشارع بتحريمه، لما صرح الشارع بتحريمه، دل الدليل في الكتاب والسنة على حرمته. وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر، صيده وطعامه مثل ما تقدم معنا في الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال الشيخ: الصيد ما صيد حيا، والطعام ما وجد فيه أي في البحر ميتا، ما وجد في البحر ميتا، هذا يقال له طعام، والذي يصاد من البحر حيا يقال له صيد، أما الذي يؤخذ ميتا هذا طعام ليس صيدا. فالله عز وجل أحل فيما يتعلق بالبحر بالصيد والطعام، وحل لنا ميتتان الحوت والجراد، إذا وجد الإنسان حوتا ميتا هو حلال، هو حلال. فالله أحل صيد البحر وأحل طعام البحر، طعام البحر هو ما يوجد فيه ميتا يؤخذ ويؤكل. قال ولم يستثني شيئا، يعني من حيوانات البحر، ولم يستثني شيئا أي من حيوانات البحر، الله جل وعلا لم يستثني منها شيء، وإنما قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني للسيارة الرفقة الذين معكم في السير والطريق. وأحل صيود البر كلها، صيود البر كلها، لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام. فقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذن لا، إذا كان المرء ليس محرما هي ماذا؟ هذا مفهوم الآية، مفهوم الآية أن غير المحرم هي حلال له، فأفادت الآية أن صيود البر كلها حلال لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام. أيضا أحل الله الحبوب والثمار وجميع الطيبات. شرط الله جل وعلا لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى، الذكاة الشرعية المعروفة، أن تذكى إذا كان مقدورا عليه، مقدورا على إمساكه مثلا طير يضع له شباك فأصبح مقدورا على إمساكه يذكيه الذكاة الشرعية، لكن إذا كان طليقا وليس مقدورا على إمساكه فبرميه بما يجرح، برميه بما يجرح، أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، مثل ما قال سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليه أن تذكى، كما قال إلا ما ذكيتم، اشترط الذكاة، وأيضا ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اشترط أيضا هذا. قال وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، وشرط تعليمها ما علمتم، هذا شرط، شرط تعليمها ما هو؟ قال أن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها، هذه علامة أنه معلم، أنه طير معلم أو كلب معلم، علامته هذه الأمور الثلاثة، تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها. قال وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها، وهذا مستفاد من الآية التي ذكر الشيخ، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح، أو بسبب لا يبيح، مات حتف أنفه يعني مرضت واشتد عليها المرض والتعب إلى أن ماتت، يقال ماتت حتف أنفها، أو ماتت بسبب سقطت من جبل أو غرقت في ماء أو ضربها شيء، صدمها شيء أو ضربها شيء، ماتت بسبب لا يبيح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذه كلها ماتت بسبب لا يبيح، ماتت بسبب لا يبيح أكلها إلا ما ذكيتم، يعني إن أدرك النطيحة أو المتردية أو نحوها أدركها وفيها حياة وذكاها صارت مباحة بالتذكية التي حصلت قبل موتها، إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قال أو بسبب لا يبيح كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية، وهذا في تمام الآية قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قال وحرم الخنزير، حرم الخنزير، خنزير من أخبث اللحوم وأضرها على آكله، قد حرمه الله سبحانه وتعالى، سبحانه حرمه في كتابه. في قولها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أو لحم خنزير. قال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث الصحيح الثابت عنه، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه علامة، ما كان ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فهو محرم لا يحل. أيضا ما نهي عن قتله، عن قتله أو أمر بقتله، ما نهي عن قتله، وكذلك ما أمر بقتله، مثل الحديث خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم أمر بقتله، وكذلك ما نهي عن قتله، ما نهي عن قتله. فهذا الذي أمر بقتله أو نهي عن قتله كلاهما ماذا؟ محرم أكله، كلاهما محرم أكله، كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات، مستخبثات مثل العقرب ومثل الفأرة وغيرها من الحيوانات المستخبثة، وجميع ما فيه ضرر، كل حيوان يعلم أن في أكله مضرة يجب اجتنابه لقاعدة الشريعة التي يدفع الضرر. فكل ما أحله الله سبحانه وتعالى فهو نافع، ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات، ومع ذلك قال فمن اضطر في مخمصة. هذه جاءت في تمام الآية التي بدأت بقول حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، في تمام هذه الآية قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. مخمصة أي مجاعة شدة، اضطر ما وجد إلا لحم ميتة، أو يريد أن يشرب ما وجد إلا خمرا مسكرا مضطرا، فيأخذ بقدر ماذا؟ قدر الضرورة، يأخذ بقدر الضرورة. ولهذا قال غير متجانف الإثم، يعني غير مائل إلى الإثم ولا راغب في الإثم، وإنما يفعل ذلك ماذا؟ ضرورة، وهو كاره ومبغض لذلك، لكن يأكل منه بقدر ما يدفع ضرورته، أي غير مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. وأيضا حرم تعالى ما ذبح لغير الله، حرم ما ذبح لغير الله، وهذا من أعظم المحرمات، ما ذبح لغير الله هذا من الشرك ومن أعظم المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات. فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها، وأن تمامها إكرام الضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأكلون.
وحرم تعالى ما ذبح لغير الله، هذا في مواطن منها: وما أهل لغير الله به في الآية. قال: وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هذا يتعلق بجانب آخر هو الضيافة، جانب آخر وهو الضيافة، تتعلق الآية بهذا الجانب. والموضوع عندنا أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد، هذه كلها انتهت، انتهى كلام الشيخ عنها. بدأ الآن بما يتعلق بالضيافة، وأورد هذه الآية: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الآية هو وما بعدها من آيات، الآية وما بعدها من آيات، فهذه فيها آداب الضيافة، آداب الضيافة. إذا ضممت إليها قول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فهذه من الآداب، من الآداب التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم الخليل في إكرامه لضيفه، حتى يتعلم العباد منها آداب الضيافة، يتعلم العباد منها آداب الضيافة. وهذه الآيات في سورة الذاريات اشتملت على آداب كثيرة جدا كثيرة، ومن يقرأ الآيات لا يستظهر منها مثل ما يستظهره العالم. ولهذا أنصح أن يرجع في هذا إلى كتاب الرسالة التبوكية لابن القيم، لأن تكلم رحمه الله في الرسالة التبوكية على أهمية تدبر القرآن، وحث على ذلك، وبين عظم هذا الأمر وعظم فائدته، وقال: أنا أعطيك مثال على ذلك، وجاء بهذه الآيات، وأخذ يتدبر ويستنبط منها ويستخلص الآداب المتنوعة. وعندما تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فيما يستنبطه من آداب من هذه الآيات في الضيافة، يعني تحس كأنك تقرأ هذه الآيات لأول مرة، لأنها مشتملة على آداب كثيرة جدا. لكن من يقرأ الآيات ما يستحضرها ولا يستحضر بعضها، ففيها جملة من الآداب المتعلقة بالضيافة. يقول الشيخ: هل أتاك، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات، يعني والآيات بعدها. قال: فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم، على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، التي أمرنا باتباعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه من ملة إبراهيم، إكرام الضيف، إكرام الضيف. فالضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأن تمام إكرام الضيف كما قال النبي، وأن تمامها إكرام الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم، فقربه إليهم، هذا أفضل من أن يقال للضيف انتقل إلى، ينقله إلى مكان آخر فيه الطعام، الأفضل أن يقرب الطعام إليه دون أن يحوج الضيف أن ينتقل من مكان إلى آخر. وفي أنه قرب ضيافته إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر. وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأكلون، لقوله: ألا تأكلون، فهذا فيه عرض بلطف. ومثل ما أشرت، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التبوكية أورد هذه الآيات من سورة الذاريات، واستخلص منها الفوائد العظيمة والآداب المتنوعة التي تتعلق بالضيافة. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى ما يتعلق بالاستئذان، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكون الله تعالى ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان، وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير، أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد، أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس، فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته.
وفيه
وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عن
وأمره
نعم أحسن الله إليكم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه كتابته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الموطن فيه ثلاثة مسائل أو أبواب، وهي الأيمان والنذر والعتق، ومر ما يتعلق بالأيمان وكذلك ما يتعلق بالنذر، فشرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالعتق، وأورد هذه الآية الكريمة من سورة البلد، قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وهذا السياق الكريم فيه فضل عتق الرقاب، فيه فضل عتق الرقاب في سبيل الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن هذا بمثابة الاقتحام للعقبة الكؤود التي اقتحامها نجاة للعبد. والله جل والله جل وعلا يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذا فيه فضل عتق الرقاب في سبيل الله عز وجل، وأيضا مما يدل على فضل العتق وعظيم شأنه كون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. الأيمان مر معنا قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي القتل المقصود بالقتل قتل الخطأ، يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فذكرها كفارة في القتل الذي هو قتل الخطأ، وأيضا ذكرها كفارة في الظهار، فتحرير رقبة مؤمن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه، فذكرها كفارة في كفارة للظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذكر الله جل وعلا العتق في كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الأيمان، وهذا يدل على أن الشريعة فيها تشوف وترغيب لعتق الرقاب، ومن ذلكم أن جعلت كفارة في هذه الأشياء: الظهار والقتل والأيمان. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هي أن يطلب العبد من سيده أن يشتري منه العتق بمبلغ منجم مقسم على الشهور، يقول له مثلا نكتب كتابا أن أعطيك مثلا 1000 دينار مقسمة على 10 شهور مثلا كل شهر كذا، فيتركه سيده يعمل بعد المكاتبة ويقضي هذا الذي يعتق به نفسه. وفي في في الآية الأمر بكتابة الرقيق، وخاصة من يعلم فيه خير ونفع للمجتمع، بمعنى أن يرى سيده فيه صلاحا وفيه مثلا صنعة وحرفة، ليس إنسانا كسولا أو خاملا أو نحو ذلك. قال وفيه الأمر بكتابة الرقيق، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الذي يعلم فيه الخير أي يعلم صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحادا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وهذا مستفاد من الآية في قوله إن علمتم فيهم خيرا، علمتم فيهم خيرا أي صلاحا ومنفعة وفائدة. قال رحمه الله تعالى وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، المكاتبين ما يوفون به كتابتهم. وفي هذا قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا فيه حث على معاونتهم بما يعينهم على سداد ما عليهم. فأيضا هذا من تشوف الشريعة للعتق وترغيبها فيه. وأيضا هذا يتضمن حتى السيد أن يضع إذا كان المتفق عليه 1000 يطرح منها نصفها أو أكثر أو أقل، يعاونه على هذا الأمر وهو مأجور في ذلك بأن يضع عنه أي جميع المال، أو يخفف عنه من كتابته أي يخفف عنه بعض المال. نعم.
قال رحمه الله أحكام الحدود. جعل الله تعالى الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قسم الله تعالى القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء. فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل، ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أي يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا.
يقول رحمه الله تعالى أحكام الحدود، أي فيما يستنبط من هذه الأحكام من آيات القرآن الكريم. والحدود جمع حد، ويراد به ما جعله الله عز وجل من عقوبات على الجرائم الكبار العظيمة، وهذه الحدود جعلت حماية للناس وقطعا لدابر هذا الإجرام وصيانة للمجتمعات وحفظا لها، مثل ما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. فهذه العقوبات فيها زجر وردع للناس عندما يرون مثلا القاتل يقتل أو السارق تقطع يده أو الزاني المحصن يرجم أو القاذف يجلد حد الحذف أو شارب القذف أو مثلا شارب الخمر يجلد. هذه كلها فيها حماية للمجتمع وصيانة من هذه العظائم والكبائر، ففيها مثل ما قال الشيخ حماية عنها وردعا ونكالا وردعا ونكالا. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص حياة للعباد، لما يقتل القاتل ويكون ذلك أمام الناس وبحضورهم وشهودهم لذلك، هذا يردع من تسول له نفسه مثل هذه الأعمال. ذكر الشيخ بعد إرادة لجملة من الآيات في الباب الفوائد المستنبطة منها، فذكر من ذلك أن الله قسم القتل إلى عمد، هذا القسم الأول، فيه الوعيد الشديد. الوعيد الشديد في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من أشد الوعيد، هذا من أشد الوعيد وأعظمه. جاء في القتل قتل المؤمن عمدا، قتل المؤمن عمدا. وأيضا فيه القصاص، القصاص كما في الآية الأولى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي هذا يخير أولياء الدم، أولياء الدم قرابة المجني عليه المقتول، أولياؤه يخيرون بين أمور ثلاثة، خيرون بين أمور ثلاثة: القصاص أو العفو المشروط أو العفو بدون شرط. العفو المشروط بالدية، عفو مع دية تدفع لهم، أو عفو بدون شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. فهم مخيرون بين هذه الأمور الثلاثة، بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، ثلاثة أمور. فإذا اختاروا القصاص، وسيأتي معنا إذا اختاروا العفو مع الدية ماذا عليهم، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة، من غير زيادة في صفة القتل، من غير زيادة في صفة القتل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن غير زيادة في صفة القتل، هذه واحدة. ولا قتل لغير من جنى، مثل لو كانت الجانية امرأة وهي حامل، الذي في بطنها ليس عليه ذنب ولم يقع منه جرم، فلا تقتل حتى تضع، حتى تضع وحتى ترضع هذا الولد، ثم من بعد ذلك يقام عليها الحد. ومن قتل، يقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي في إقامة الحد عليه القصاص، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، أي لا يتجاوز حقه إلى غيره، لا يتجاوز حقه إلى غيره. يقول الشيخ: ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، لأن الحمل لا ذنب له، لأن الحمل لا ذنب له. قال: وشرط الله المكافأة في القود شرط الله المكافأة في الحرية والرق، مثل ما في الآية المتقدمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فشرط الله المكافأة في الحرية والرق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأما الذكر فيقتل بالأنثى، مع أن في الآية قال والأنثى بالأنثى، لكن يقول الشيخ وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أخذا من عموم الآية وأيضا أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهود الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة، هذه واحدة، ويدل أيضا على أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اليهودي، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، هذا هو القصاص. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يعني من قطع يد إنسان أو قطع أنفه أو قطع رجله أو شيء من هذا القبيل، الحكم فيها يجري مجرى النفس، ففيها القصاص، السن بالسن. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فلأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل هو بالمجني عليه. قال وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يعني مجرى القتل، قتل القاتل، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا، يعني مثلا قطع إصبعه السبابة اليمين، يقطع نفس الأصبع السبابة اليمين اسما ومحلا، محلا اليمين أو اليسار، واسما السبابة أو الوسطى أو الخنصر أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله تعالى عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، وهو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة.
قال فإن عفوا إلى الدية، نحن مر معنا أنهم بين خيارات ثلاثة، الخيار الأول القصاص ومضى الكلام عليه، والخيار الثاني العفو إلى الدية، والثالث العفو إلى لا شيء، لوجه الله عز وجل يعفو ولا يطلب منه شيئا. لكن إن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الاتباع بالمعروف هذا يتعلق بأولياء المقتول، يطالبون بالدية لكن برفق، ومن تلزمه هذه الدية الذي هو الجاني يؤدي بإحسان. فذكر الله عز وجل شيئين: شيء يتعلق بأولياء المقتول وشيء يتعلق بالجاني. الذي يتعلق بأولياء المقتول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا الذي يتعلق بأولياء المقتول، وأداء إليه بإحسان هذا يتعلق بالجاني. فلما يكونون قد عفوا إلى الدية لا يماطل، يؤدي بإحسان، لا يماطل ولا يتمنع أو يتأبى أو يؤخر، لأنهم أحسنوا إليه، كان عنقه سيضرب فعفوا عنه إلى الدية، فيؤدي بإحسان، وأيضا هم يتبعونه بالمطالبة برفق ولطف وإحسان، فأداء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا الإرشاد، هذا تنبيه جميل في هذا الباب، هذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات، بمعنى أن أي حقوق للإنسان عند الآخرين، المطالب بالحقوق يطالب بماذا؟ بالمعروف، باللطف والرفق واللين وعدم الغلظة وغير ذلك، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان، يؤدي بإحسان. فالناس بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان، يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. قال: هو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين، يعني شرف الدنيا وثواب الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: والقسم الثاني الخطأ، فهذا لم يجعل الله تعالى فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل، عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح.
قال: والقسم الثاني الخطأ، الخطأ أي قتل الخطأ، قتل الخطأ يعني القتل الذي لم يكن عن عمد وعن تقصد، فهذا لم يجعل الله فيه قصاص، لم يجعل الله فيه قصاص، وإنما جعل القصاص في القتل العمد. وأما القتل الخطأ فليس فيه قصاص ولا رتب عليه إثم ووعيد، هناك رتب عليه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن القتل الخطأ لم يرتب عليه وعيد، لم يرتب عليه وعيد ولا إثم، وإنما أوجب الله فيه الكفارة على القاتل، عتق رقبة، عتق رقبة، ودية أيضا مسلمة لأهله، كما مر معنا في الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. وإلى أن قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة، توبة من الله. فهذا في قتل الخطأ، هذا في قتل الخطأ جعل الله فيه قصاصا، لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، وأيضا دية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل، يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، وهذه مرت معنا في كتاب الشيخ الآخر منهج السالكين، مرت الإشارة هناك إلى كتاب عمرو بن حزم فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفي تفصيل لهذه المقادير، مقادير الديات. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال: إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء، يفعل ما يراه أصلح. ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها، فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية التي تتعلق بالمحاربين. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. قال: هذا حد قطاع الطريق، هذا حد قطاع الطريق. بعض أهل العلم يرى أن هذا الحد الإيمان فيه مخير، يرى ما هو الأصلح من ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن أو في أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، أن أو للتنويع، أو للتنويع بحسب الجرائم، بحسب نوع الجريمة التي ارتكبها قاطع الطريق، مثل ما فصل الشيخ رحمه الله. قال: من العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فيتبع الجنايات، يعني بحسب الجناية والجريمة. فمن قتل وأخذ مالا، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض. من أخاف السبيل نفي من الأرض، فالتنوع فيها بحسب التنوع في ماذا؟ جريمة قاطع الطريق، بحسب التنوع في جريمة قاطع الطريق. فلما كانت جرائم قطاع الطرق متفاوتة في أخذ مال وقتل، في أخذ مال بدون أخذ مال بدون قتل، وفي قتل بدون أخذ مال، وفي إرهاب وتخويف للناس بدون أخذ مال ولا قتل، تنوعت. فلما كانت متنوعة تنوعت أيضا العقوبات. يقول الشيخ: وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله تعالى قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكر يجلد مئة ويغرب عاما. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
قال: وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم الذي ذكر في الآية وهو قولها: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا نسخ، الحكم الذي في الآية نسخ، نسخ بما دلت عليه الآية نفسها قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. فجعل الله السبيل بأن جاء الحكم في الزاني إن كان محصنا أن يرجم إلى أن يموت، والزاني غير المحصن أن يجلد، أن يجلد مئة جلدة ويغرب عام، أن يجلد مئة جلدة ويغرب عام. وكل من الحكمين ثابت في القرآن، الرجم والجلد، لكن الرجم نسخت تلاوته وبقي حكمه، وأما الجلد ففي الآية التي ذكر الشيخ: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد شرط الله تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، والإقرار تنوب الأربع عن الأربعة.
وقد شرط تعالى لإثبات هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، 4 شهداء عدول. فشرط الله لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه 4 رجال عدول. قال والإقرار تنوب الأربع عن الأربع، الإقرار تنوب الأربع عن الأربع، إذا أقر 4 مرات يقر أنه فعل الزنا ويعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة، الإقرار 4 تنوب عن الأربع التي هي الأربع الشهادات. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا أن تاب بأن أكذب نفسه.
نعم. قال: وقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا كله في القذف الذي هو الرمي بالزنا، وهذا أيضا يدل على عناية الشريعة بصيانة الأعراض من أن يعتدى عليها أو أن ترمى بما هي بريئة منه، فجاءت هذه العقوبة الزاجرة. العقوبة الزاجرة قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يترتب على القذف إذا لم يأتي القاذف بأربعة شهداء يترتب عليه 3 أمور: يجلد 80 جلدة، ترد شهادته، يحكم بماذا؟ فسقه. قال: وأولئك هم الفاسقون. قال: الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، لا تناول لا الرمي بشيء آخر. فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار.
نعم، يعني في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها، ومقابلة الشتائم بمثله من غير اعتداء. ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء.
نعم، يعني قول الله عز وجل: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيضا قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وأيضا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيرد للظالم بالمثل، يرد له بالمثل. وهذا مثل ما ذكر الشيخ، استدل بهذه الآيات على القصاص في الأطراف والجروح، تلاف الأموال، اللطمة ونحوها، مقابلة الشاتم بمثل يعني ما صدر منه من غير اعتداء. وفي سورة الشورى ذكر الله سبحانه وتعالى المراتب التي تقع في المجازات، وأنها 3 مراتب: وجزاء سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ذكر سبحانه 3 مراتب: المرتبة الأولى المجازات بالمثل، جزاء سيئة مثلها، مثل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الأولى وهي جائزة مباحة. المرتبة الثانية قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذه أفضل وأشرف، التي هي الصفح والعفو والإحسان، أجره على الله. والثالثة أن يعاقب المجني عليه الجاني بعقوبة أشد وأغلظ مما وقع من الجاني، وهذا ظلم، إنه لا يحب الظالمين، هذا ظلم، والله يقول إنه لا يحب الظالمين. ولهذا يعني كان السلف رحمهم الله عندما يستنصحون، ومر معي شيء من هذا في الماثور عنهم، عندما يستنصحون في مثل هذا يقول: إن كنت تستطيع أن تعاقبه بالمثل تماما، لا تزيد ولا ذرة ولا شيء قليل، لك أن تفعل، وإلا العفو أسلم لك، لأنه إذا عاقب وزاد، إذا عاقب وزاد ظلم، والله لا يحب الظالمين، دخل في أمر لا يحبه الله. كثير من الناس عندما يعاقب ما يستطيع يتقيد تقيد تام بماذا؟ بالمثل. يعني لنفرض أنه ضربه، الضربة قد تكون خفيفة، قد تكون متوسطة، وقد تكون شديدة جدا، فإذا أراد أن يعيد له الضربة ما يستطيع يزنها تماما، ما تزيد عن ضربته بالقوة ولا شيء قليل، أو الكلام الذي يقوله يرد عليه بكلام آخر، قد يكون الذي يرد عليه به أشد من الكلام الذي قاله، والله يقول بمثل، عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أما الزيادة ظلم، والله لا يحب الظالمين. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دينه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآيات إلى أن قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال: قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية. وقال: ثمانية أزواج. الآيات. هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما صرح الشارع بتحريمه، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر، صيده ما صيد حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا، ولم يستثن شيئا. وأحل صيود البر كلها، لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام. وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات، وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى، كما قال تعالى: إلا ما ذكيتم. وذكر اسم الله عليه، وما عجز عنه برميه بما يجرح، أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، وشرط تعليمها بأن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها، وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها. وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية أو إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية وحرم الخنزير وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه ضرر فكل ما أحله فهو نافع ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات ومع ذلك قال فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف لإثم أي مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته وحرم تعالى ما ذبح لغير الله.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام، هذه مجموعة من المسائل والأبواب الفقهية جمعها هنا وذكر رحمه الله تعالى عليها جملة من الآيات، ثم أخذ يذكر بعض الخلاصات المستنبطة من الآيات، فقال رحمه الله هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، هذا مستفاد من الآيات الأول التي ذكر قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل في الأطعمة والأشربة والألبسة ونحو ذلك الأصل فيها الحل، وإذا اختلف اثنان في طعام أو في شراب أو لباس هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول حرام، الذي يقول حرام هو الذي يطالب بالدليل، الأصل أنه حل، الأصل في كل طعام أنه حلال، والأصل في كل شراب أنه حلال، والأصل أيضا في اللباس أنه حلال، فإذا قال قائل لا هذا حرام يقال هات الدليل، هات الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرمات فصلت في الكتاب والسنة وبينت، فما يقول حرام إلا بدليله بالنص على حرمته من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو الدلالة على حرمته من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول إلا ما صرح الشارع بتحريمه، إلا ما صرح الشارع بتحريمه، دل الدليل في الكتاب والسنة على حرمته، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر صيده وطعامه مثل ما تقدم معنا في الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال الشيخ الصيد ما صيد حيا والطعام ما وجد فيه أي في البحر ميتا، ما وجد في البحر ميتا هذا يقال له طعام، والذي يصاد من البحر حيا يقال له صيد، أما الذي يؤخذ ميتا هذا طعام ليس صيدا، فالله عز وجل أحل فيما يتعلق بالبحر بالصيد والطعام، وحل لنا ميتتان الحوت والجراد، إذا وجد الإنسان حوتا ميتا هو حلال، هو حلال، فالله أحل صيد البحر وأحل طعام البحر، طعام البحر هو ما يوجد فيه ميتا يؤخذ ويؤكل، قال ولم يستثني شيئا يعني من حيوانات البحر، ولم يستثني شيئا أي من حيوانات البحر، الله جل وعلا لم يستثني منها شيء، وإنما قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني للسيارة الرفقة الذين معكم في السير والطريق، وأحل صيود البر كلها، صيود البر كلها، لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام، فقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن لا، إذا كان المرأة ليس محرما هي ماذا؟ هذا مفهوم الآية، مفهوم الآية أن غير المحرم هي حلال له، فأفادت الآية أن صيود البر كلها حلال لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام. أيضا أحل الله الحبوب والثمار وجميع الطيبات. شرط الله جل وعلا لحل حيوانات البر، لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى، الذكاة الشرعية المعروفة أن تذكى، إذا كان مقدورا عليه، مقدورا على إمساكه مثلا طير يضع له شباك فأصبح مقدورا على إمساكه يذكيه الذكاة الشرعية. لكن إذا كان طليقا وليس مقدورا على إمساكه فبرميه بما يجرح، برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، مثل ما قال سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليه أن تذكى كما قال إلا ما ذكيتم، اشترط الذكاة. وأيضا ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اشترط أيضا هذا. قال وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب. وشرط تعليمها ما علمتم، هذا شرط، شرط تعليمها ما هو؟ قال أن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها، هذه علامة أنه معلم، أنه طير معلم أو كلب معلم، علامته هذه الأمور الثلاثة، تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها. قال وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها، وهذا مستفاد من الآية التي ذكر الشيخ، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح، أو بسبب لا يبيح، مات حتف أنفه يعني مرضت واشتد عليها المرض والتعب إلى أن ماتت، يقال ماتت حتف أنفها، أو ماتت بسبب سقطت من جبل أو غرقت في ماء أو ضربها شيء، صدمها شيء أو ضربها شيء، ماتت بسبب لا يبيح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذه كلها ماتت بسبب لا يبيح، ماتت بسبب لا يبيح أكلها، إلا ما ذكيتم، يعني إن أدرك النطيحة أو المتردية أو نحوها أدركها وفيها حياة وذكاها صارت مباحة بالتذكية التي حصلت قبل موتها، إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قال أو بسبب لا يبيح كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية، وهذا في تمام الآية، قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. قال وحرم الخنزير، حرم الخنزير، خنزير من أخبث اللحوم وأضرها على آكله، قد حرمه الله سبحانه وتعالى، سبحانه حرمه في كتابه. في قولها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير قال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحديث الصحيح الثابت عنه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه علامة ما كان ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فهو محرم لا يحل. أيضا ما نهي عن قتله أو أمر بقتله وكذلك ما أمر بقتله مثل الحديث خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم أمر بقتله وكذلك ما نهي عن قتله فهذا الذي أمر بقتله أو نهي عن قتله كلاهما ماذا؟ محرم أكله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات مثل العقرب ومثل الفأرة وغيرها من الحيوانات المستخبثة وجميع ما فيه ضرر. كل حيوان يعلم أن في أكله مضرة يجب اجتنابه لقاعدة الشريعة التي يدفع الضرر. فكل ما أحله الله سبحانه وتعالى فهو نافع، ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات، ومع ذلك قال فمن اضطر في مخمصة. هذه جاءت في تمام الآية التي بدأت بقول حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. في تمام هذه الآية قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. مخمصة أي مجاعة شدة، اضطر ما وجد إلا لحم ميتة، أو يريد أن يشرب ما وجد إلا خمرا مسكرا مضطرا، فيأخذ بقدر ماذا؟ قدر الضرورة، يأخذ بقدر الضرورة. ولهذا قال غير متجانف للإثم، يعني غير مائل إلى الإثم ولا راغب في الإثم، وإنما يفعل ذلك ماذا؟ ضرورة، وهو كاره ومبغض لذلك، لكن يأكل منه بقدر ما يدفع ضرورته، أي غير مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. وأيضا حرم تعالى ما ذبح لغير الله، وهذا من أعظم المحرمات، ما ذبح لغير الله هذا من الشرك ومن أعظم المحرمات. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات، فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها، وأن تمامها إكرام الضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وفيه العرض عليهم بلطف لقوله ألا تأكلون.
وحرم تعالى ما ذبح لغير الله، هذا في مواطن منها وما أهل لغير الله به في الآية. قال وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا يتعلق بجانب آخر هو الضيافة، جانب آخر وهو الضيافة، تتعلق الآية بهذا الجانب. والموضوع عندنا أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد، هذه كلها انتهت، انتهى كلام الشيخ عنها، بدأ الآن بما يتعلق بالضيافة. وأورد هذه الآية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الآية هو وما بعدها من آيات، الآية وما بعدها من آيات، فهذه فيها آداب الضيافة، آداب الضيافة إذا ضممت إليها قول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فهذه من الآداب، من الآداب التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم الخليل في إكرامه لضيفه، حتى يتعلم العباد منها آداب الضيافة، حتى يتعلم العباد منها آداب الضيافة. وهذه الآيات في سورة الذاريات اشتملت على آداب كثيرة جدا كثيرة، ومن يقرأ الآيات لا يستظهر منها مثل ما يستظهره العالم. ولهذا أنصح أن يرجع في هذا إلى كتاب الرسالة التبوكية لابن القيم، لأن تكلم رحمه الله في الرسالة التبوكية على أهمية تدبر القرآن وحث على ذلك وبين عظم هذا الأمر وعظم فائدته، وقال أنا أعطيك مثال على ذلك، وجاء بهذه الآيات وأخذ يتدبر ويستنبط منها ويستخلص الآداب المتنوعة. وعندما تقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فيما يستنبطه من آداب من هذه الآيات في الضيافة، يعني تحس كأنك تقرأ هذه الآيات لأول مرة، لأنها مشتملة على آداب كثيرة جدا، لكن من يقرأ الآيات ما يستحضرها ولا يستحضر بعضها. ففيها جملة من الآداب المتعلقة بالضيافة. يقول الشيخ: هل أتاك، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات، يعني والآيات بعدها. قال: فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم، على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، التي أمرنا باتباعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه من ملة إبراهيم، إكرام الضيف، إكرام الضيف. فالضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأن تمام إكرام الضيف كما قال النبي، وأن تمامها إكرام الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم، فقربه إليهم، هذا أفضل من أن يقال للضيف انتقل إلى، ينقله إلى مكان آخر فيه الطعام، الأفضل أن يقرب الطعام إليه دون أن يحوج الضيف أن ينتقل من مكان إلى آخر. وفي النق أنه قرب ضيافته إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر. وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأكلون، لقوله: ألا تأكلون، فهذا في عرض بلطف. ومثل ما أشرت، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التبوكية أورد هذه الآيات من سورة الذاريات، واستخلص منها الفوائد العظيمة والآداب المتنوعة التي تتعلق بالضيافة. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى ما يتعلق بالاستئذان، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.